السلام عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحضر إلى درسكم من صلاة الفجر، فأرجو أن تدعو لي وللحضور بالثبات على الدين، وما هي الوصية التي توصيني بها وإخواني من الأعمال الصالحة والأدعية المعينة على الثبات، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الهدى وزدنا من الهدى، وعصمنا بعصمتك من الردى، واجعلنا من أهل التقى برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي في الله، ذكرت أنك تحضر من صلاة الفجر، فأسأل الله بعزتي وجلاله يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. فالحضور في مجالس العلم والتبكير لها لا شك أن الأجر فيه عظيم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضائل الجمعة بالتبكير إلى صلاة الجمعة لشهود الخطبة والذكر، والتبكير إلى مجالس العلم نعمة عظيمة من الله، لأن فيها تعظيما، لأن هذا التبكير فيه تعظيم لشعائر الله. الذي يحضر مجالس الذكر مبكرا ويراجع العلم ويقرأه، لا شك أنه سيجد أثرا لذلك أكثر مما لو تأخر. وأقولها وأشهد لله أنني أعرف بعض من طلب العلم، كل ما فعله في طلبه للعلم أراه الله إياه في طلابه بعد أن ابتلي به. رأيت من تأدب مع أهل العلم فرزق أدب طلابه، رأيت من بكر إلى مجالس العلم فرزق تبكير طلاب العلم له. العلماء ما يريدون من تبكير طلاب العلم، يريدون سوق الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فيفرح العالم ومن ينتسب للعلم بنعمة الله عليه وعلى من ينتسب للعلم بهذا الفضل. إنسان لما يترك الدنيا ويقبل على الآخرة ويجد، وليس شرطا لو كان حتى يستمع من خلال الاستماع للدرس، تجده يحضر للدرس مبكرا ويهيئ استماعه للدرس وينقطع عن شواغله ومشاغله، فوالله الذي لا رب سواه لن يضيع الله له مثقال خردلة من خير يعامل به ربه. هذا ميراث النبوة، هذا ميراث الوحي، هذا قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين، هذا الشرع، كل من يأتي إلى هذا الدين بحب صادق وتعظيم وإجلال، فإن الله يرفع قدره ويعظم أجره ويبارك له ويشكر سعيه. كل ما تفعله من الحرص والأدب والضبط والإتقان سيرزقك الله في طلابك مثل ما فعلت، جزاء وفاقا، ويزيدك الله من فضله. وأعرف بعضهم كان إذا رأى أحدا من أهل العلم يمشي وحده يذهب ويمشي معه ويظهر للناس احترامه وتقديره بسؤاله والتذلل للعلم، والله يشهد أنه لا يريد إلا إجلال العلم وأهله، وفعل الله به مثل ذلك. ما تفعل شيء مع أهل العلم إلا رأيت بركته وخيره. وقل أن تجد إنسانا يبكر بمجالس العلم ويتأدب فيها ويحفظها، وأهم شيء حفظ العلم وفهمه وضبطه وتبليغه، حفظ العلم وفهمه والعمل به وضبطه وإتقانه والعمل به والدعوة إليه وإفهامه للناس والحرص على نشره. هذه أعلى مراتب، أعلى مراتب الفضل من الله في العلم. فإذا بكرت وابتكرت ومشيت إلى مجالس العلم، أو حتى هيأت نفسك فقطعت نفسك عن كل شيء يشغل، حينما تستمع سواء عن طريق النقل غير المباشر أو غيره، وأنت تريد أن تفرغ كل هذا، لن يذهب الله أجره، وهو السعي المشكور. أما الأمر الثاني ما سألت عنه، حفظك الله والسامعين، من أدعية الثبات، فمما يوصى به من أراد الثبات على الدين أن يحرص على أذكار الصباح والمساء، الأدعية المأثورة، فالأدعية التي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء تثبت على الدين. اللهم إني أسألك العافية، من رزق العافية ثبت على الدين، لأنه سيكون في عافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا عافاك الله رحمك، فإذا قلت اللهم في صباحك ومسائك، اللهم إني أسألك، تسأل كريما هداك وأولاك، اللهم إني أسألك العافية، أي بجميع ما تكون به العافية، سواء عافية الدين والدنيا والآخرة. جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. إذا عافاك الله أغناك وكفاك، ولذلك من كان في عافية من دينه أمن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن كان في عافية في بدنه أمن من الأسقام والعلل، من كان في عافية في روحه أمن من البلايا والشرور ومس الشيطان وهمزه ونفخه، ومن كان في عافية في أهله وماله وولده العافية. قال اللهم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية. هذه الجملة لو تعلم ما وراءها من الخير والبركة في دينك ودنياك وآخرتك لتعجبت وحار عقلك. فإذا أصبحت وأمسيت فهذه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، خذ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وقرأها قراءة المتأمل المتدبر، تجد فيها من ثبات الدين ما لم يخطر لك على بال. فتقول اللهم إني أسألك العافية، ترجع اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أي دعاء مثل هذا الدعاء؟ جوامع كلم تجمع لك السلامة التي تثبت بها على دين ربك حتى يوافيك الموت والله راض عنك. احرص على أذكار الصباح والمساء، مترجع تقول اللهم عافني في ديني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في أهلي، اللهم عافني في مالي، في ولدي. هذه الأسئلة العافية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا سألت الله أعطاك. ثم مما يعين على الثبات على الدين والهدى والطاعة، أولا أمران تفعلهما فعل فرائض الله وترك محارم الله. فلا يأمرك الله بشيء إلا فعلته، ولا ينهاك عن شيء إلا تركته. الدعاء مهم، لكن العمل، يعمل الإنسان. فتجعل في نفسك من هذه الساعة، من أراد الخير، من أراد أن يجمع الله له الخير، يضع نصب عيني شيئين هما الأساس في الدين: أن لا يأمرني الله بشيء إلا فعلته، وأن لا ينهاني عن شيء إلا تركته. وتجعل في نفسك أن قيمتك ومنزلتك ومكانتك في هذا الدين موقوفة على فعل فرائض الله وترك محارم الله، وأنك إن حصلت ذلك وفعلته وطبقته وجعلته همك وغمك، أن الله لا يأمرك بشيء، لا في نفسك ولا في أهلك ولا في مالك ولا في ولدك، إلا قلت سمعت وأطعت وعملت بأمر الله، ولا تتردد ولا تشك ولا تجلس تأتي بالأوهام والعلل، لا، قال الله خلاص تعمل. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه لما أخبروا، قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس، قال هو يقول ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن صدق، الدين ما فيه كيف هذا وكيف، ما فيه، قال الله قال رسوله، قال رسول الله عليه السلام. مثل ما أن أهل الدنيا التزموا بدنياهم وبأهليهم وبعظمائهم وتنافسوا فيها، فأنت تنافس في سوق الآخرة القائمة على هذا الأصل العظيم. إذا قال الله يا عبدي افعل، فأنت أسبق الناس إلى ربك. وعجلت إليك ربي لترضى، فلا يسبقك أحد إلى ربك في أوامره، وثانيا في ترك محارمه. لا تذهب تبحث عن فتوى وتترخص وتذهب يمين وشمال وتسأل كل من هب ودب، دين تقوم على صدق وصفاء، وتعامل الله بخوف، وتأخذ الدين بطريقة صادقة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما يحتاج أن الإنسان يذهب يمين وشمال. فالثبات على الدين يأتي بهذا الأصل: من فعل ما أمر الله به وترك ما حرم الله عليه ثبت الله قدمه على الصراط المستقيم. ما تزل قدم عبد إذا سمع الله يقول له افعل فعل، ولا تزل قدم عبد إذا قال الله لا تفعل انكف وانزجر وابتعد. ولا يزال العبد يفعل أوامر الله حتى يهدى إلى المستحبات والسنن. الأوامر تنتهي خلاص، الأوامر ماضية، فإذا به يرتقي إلى المستحبات. ثم لا يزال يترك المحارم حتى يوفقه الله إلى ترك المكروهات. ثم ترفع الدرجة أكثر فتجده يسابق إلى السنن، حتى إن السنة في بعض الأحيان كأنها واجبة عليه. والله لقد أدركت من أهل العلم من إذا رأى السنة لا يفرط فيها مهما كلف ذلك الأمر. ووالله كنا نقف في بعض المواقف، كنا نجي خاصة مثلا في الحج، كنا نحج مع والدنا وشيخنا رحمه الله ورحمة الله على جميع أموات المسلمين، فأي سنة أعرفها في الحج لا أعرف أنه فرط فيها، لا أعرف أبدا أنه أو يعطي لنفسه السعة ويقول يا بني أهل العلم ليس كعامة الناس. عامة الناس سنة، لكن أهل العلم هم قدوة. فإذا بنا في بعض الأحيان مثلا يكون زحام شديد، ومما رأيت وأشهد لله به من كرمه وفضله، خاصة لما كبر سنه، هو ما كان يترك الحج رحمة الله عليه، منذ أن جاء إلى البلاد هنا حتى حج مرتين من المدينة ماشيا على قدميه رحمه الله، رحمة الله على جميع المسلمين. فكنا في آخر حياته أصابه الضعف في جسمه وكذا، فكان رحمة الله عليه ثم يأتي لبعض السنن أخاف عليه من شدة الزحام، والله يصر عليها فإذا بها تتيسر له بشكل عجيب. كل من طلب الخير وجده، وكل من صدق مع الله في حبه وحب الخير والاقتراب من الله سبحانه وتعالى، فاسجد واقترب. الذي يريد أن يقترب لله يقترب، أما الذي يريد أن يعبث بدينه ويريد دين على هواه فالأوامر تمشي على ما يحب ويذهب يجعل بينه وبين النار أحد، هذا كله شيء آخر. هنا تزل الأقدام بعد ثبوته، فلا زال يسترخص ويذهب حتى ينحل، نسأل الله السلامة والعافية من دينه. استقامة على الدين والثبات على الدين بفعل فرائض الله وترك محارم الله، وأي شيء تعلم أن الله حرم تعلم أن فيه شر الدين والدنيا والآخرة، وتحب الله بصدق. فإذا امتلأ القلب بحب الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك وسقاك وكفاك وآواك وأمنك ويسر لك الخير، إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى فإنك لا ترى من ربك إلا كل خير. لا يمكن لأحد استقام على طاعة الله ففعل فرائضه وترك محارمه إلا أصاب التقوى. وإذا أصاب التقوى جعل الله له فرقانا، يكفيك في التقوى شرفا أن الله صدر بها كتابه ألف لام ميم، ذلك الكتاب، رفع الله قدره، ما قال هذا الكتاب وإنما قال ذلك الكتاب. والعرب إذا عبر في هذا الأسلوب دلت على رفعة الشيء حسا ومعنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب الذي لا ريب فيه أول من يهتدي به وأول من يصيب خيره وبركته ونفع المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا وقف، وإن جئت وقلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على كلا الوجهين تجد منزلة سامية عالية لأهل التقوى. من أراد الثبات على دين الله فلا يأمره الله بشيء إلا فعله، ولا ينهاه عن شيء إلا تركه. ومما يدل على ذلك أنه كلما أصبح نفسه تنادي يا رب ما الذي تأمرني به فأفعل، وما الذي تنهاني عنه فأجتنب، فأنت عبد خلقت للعبادة. فالثبات على الدين قائم على هذا الأصل، إذا حققت هذا الأصل فهو التقوى، وإذا حصلت التقوى بعد ذلك ترتقي إلى درجات الإحسان. اللهم إنا نسألك ثباتا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر لنا كل ما حال بيننا وبين طاعتك ومحبتك ومرضاتك. الثبات على الدين أمر عظيم، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، ومن أعظمها كثرة تلاوة القرآن والتأثر بآياته والعمل بعظاته والوقوف عند حدوده ومحارمه. فأعظم نعمة أنعم الله بها على عبد في هذه الدنيا أن يجعل الله القرآن له إماما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: الذي ما دعا به مكروب إلا فرج الله كربه، ولا مهموم إلا أذهب الله همه وغمه، خاصة إذا قاله بصدق، كما في حديث ابن مسعود الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك. أي مسألة هذه؟ أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، لأن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ما تسمي من عندك، تسمي بما سمى به نفسه وسماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي مسألة هذه المسألة؟ انظر، من أعظم قربة لله سبحانه وتعالى سؤال الله بالأسماء الحسنى التي إذا دعي بها أجاب. أسماء الحسنى ما دعا بها موحد موقن إلا استجيب دعاءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجمعت جميع الأسماء، ما ترك شيئا، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ماذا؟ أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. الله أكبر، هذا هو ثبات الدين، أن يجعل الله القرآن ربيع قلبك. فإذا قرأت القرآن، أو سمعت القرآن في الصلاة، وسمعته في الإذاعة، وسمعته من قارئ يقرأه، أو سمعت آية من آيات الله، تقف وتتأدب، وعندها تنظر ما الذي يأمرك الله به فتفعل، وما الذي ينهاك عنه فتجتهد. هذا من أعظم أسباب الثبات على الدين، حب القرآن، كثرة سماع القرآن، التأثر بالقرآن، هيبة القرآن التي الحقيقة تدمى القلوب لما ترى عند الخلف والمتأخرين، حتى أصبح القرآن كالبضاعة يقرأ في الأسواق. كان الناس إذا قرأ القرآن خشعوا، كان الناس إذا قرأ القرآن بكوا، وكان القرآن الذي يمشي يقف، والذي يقف يجلس، والذي يجلس يخشع، والذي يخشع يبكي. كانت الناس تعظم كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن شيء عظيم، ما جعل من أجل تقدم به برنامج ولا تجعله هكا، آيات القرآن عظيمة. فهذا القرآن لما تعظمه في قلبك تثبت على الدين، كل من عظم القرآن ثبت على الدين. والمراد البعض يسمع تعظيم القرآن، تعظيم القرآن هو أن تتأثر به، وأن تنظر إلى أن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. الآن لو تسمع لرجل عظيم من الدنيا يريد أن يلقي عليك خطابا لجلست مثل ما يجلس أخشع الخاشعين، ولله المثل الأعلى، فكيف بملك الملوك؟ إن الله يسمعك ويراك. هذه الحزن في قلوبنا، إن الله يسمعنا ويرانا. فالله الله حينما ينظر الله إليك وأن تسمع كلامه. إذا أردت الثبات على الدين فأري الله منك خيرا، أري الله منك شيئا يحبه، أنك تسمع وتخشع وتبكي من القرآن بصدق لا رياء ولا نفاقا، وتعمل هذا لله، وجرب وستجد أثر ذلك وخيره وبركة القرآن ثم القرآن ثم القرآن. إذا أردت الثبات على الدين فلا أحب إليك من سماع القرآن، ولا أعظم أثر في قلبك من القرآن. كان عمر رضي الله عنه الرجل الثاني في الأمة بعد نبيها وأبي بكر صديقها رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وقافا عند القرآن، فإذا تليت عليه الآية سكن، ويكون في شدة الغضب فإذا سمع الآية سكن. في القرآن ثم بعد ذلك كثرت قراءة السنة والعمل بها. ثالثا حب العلماء، غشيان حلق الذكر، العمل بما يقولون، والحرص على نشر الخير، هذا مما يثبت الله به، لأن من يهدي الناس ويحرص على هداية الناس ودلالة الناس على الخير يثبت الله قلبه وجنانه. وأما الأمر الأخير الذي أوصي به حتى يثبت الإنسان طاعة الله، البعد عن كل شيء يتزلزل به القلب ويفتن، وأعظم ذلك الفتن التي تؤثر في إيمان العبد، مثل الفتن التي نسأل الله العافية تعرض على القلوب فيها احتقار للدين والشرع والمساس بحرمة رب العالمين وهيبته جل جلاله وعظمته وجلاله وكماله وأسمائه وصفاته، فتعظم الله حق تعظيمه ولا تسمع للجاهلين ولا تلتفت إلى هؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون بالله وبكلامه وبدينه وبشرعه. فالبعد عن هذا، لأنه من أسباب الفتن السماع لأهل الفتن. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم، انظروا كان على هداية، خاطب الصحابة، إنكم إذن مثلهم. إذن ينتكس الإنسان والعلم. أي إنسان كان أبو تميمة، أيوب بن تميمة السختياني، وكان طلاب عبد الله بن عمر، كان ابن عمر يتفرس في طلابه يقول أيكم الأبيض المشرب بحمرة؟ قالوا ذاك أيوب بن تميم السختياني. أيوب هذا كان من أصلح الناس وأعبدهم. ومما أثر عنه أن لما حصلت الفتن في التابعين عنه رحمه الله، كان إذا جاءه القدري، تعرفون القدرية وفتنتهم، كان إذا جاء يريد أن يناقشه ويقول له اسمع مني، فيضع صبعيه في أذنه يقول اسمع مني كلمة، يقول له ولا نصف كلمة. أمة تريد الحق وتعرف أين طريق الحق وتعرف ممن تسمع، أسماعها منزهة عن أي شيء يمس حرمة الدين وحرمة رب وعظمة رب العالمين وجلاله وفضله وكرمه على عباده، أي شيء يمس دينه وشرعه هذا ما تقبله. ما لا يمكن للإنسان إذا أراد أن يثبت على دين الله أن يصغي بسمعه إلى مثل هذا. هذه الأمور كلها نتوسع فيها لوجود الحاجة. وكم من إنسان كان على استقامة وخير وجلس في مجلس أغضب الله فيه، فسمع فيه من السخرية والاستهزاء بأولياء الله أو بدين الله أو بكلامه أو برسوله عليه الصلاة والسلام، فزل قدمه والعياذ بالله بعد ثبوته. فمن عظم الدين والشرع ثبت عليه. البعد عن كل شيء يزعزع ثقتك في الله سبحانه وتعالى وإيمانك وتوكلك عليه سبحانه. ولذلك تعرض عن كل شيء يضيب الله عز وجل ويسخطه في إيمانك وتوحيدك، وكذلك في عبادتك وصلاتك، كذلك أيضا البعد عن الملهيات التي تلهيك والشهوات التي تلهيك عن ما فرض الله عليك أو توقعك فيما حرم الله عليك. يبتغي ذلك، قال الله ولا تقربوا الزنا، أمر بالبعد عما يفضي إلى الحرام. فالأخذ بهذه الأسباب ما يعين على الثبات على الدين. ولذلك تجد الإنسان الذي لا يتساهل في الفضول، مثلا تجد الشخص قال بعض العلماء يتساهل في فضول الكلام حتى ينتهي به الأمر إلى الغيبة والنميمة، فضول الكلام، لكن حينما يكون يمسك لسانه فإنه لا يتكلم إلا بخير فيثبته الله على طاعته، لكن حينما استرسل في الفضول انتهى إلى المحرمات. فلا يتساهل الإنسان في مثل هذه الأمور، خاصة في هذه الأزمنة التي فتح فيها الأمر على كل من هب ودب، ويسأل الله العصمة والثبات على دينه وشرعه. نسأل الله في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، والله تعالى أعلم.